الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: هو الدرس الخامس من كتاب زاد المعاد. ومن خصائصها أي مكة أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام لمن أراد الحج والعمرة، وهذه خاصة لا شاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس، وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي في الكامل، وغالبا الكامل كتاب ضعاف لأنه يترجم فيه للضعفاء، ولكن الحجاج بن أرطاء في الطريق وآخر قبله من الضعفاء، يعني الحديث لا يثبت. حجاج بن أرطاء ضعيف ومدلس، ومحمد بن خالد الواسطي ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النبي والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها حكمه حكم أهل مكة. وهذا قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعي وأحمد. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات، وإن لم يفعلها قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا الهم والإلحاد هل هو في جميع المعاصي؟ ابن عباس يرى ذلك. أما الذي يظهر أن الإلحاد أعم من مطلق المعصية، الإلحاد على الذنوب العظيمة. وتأمل كيف عدي فعل الإرادة هنا بالباب، ولا يقال أردت بكذا لما ضمنه معنى فعل يهمه، فإنه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لكمياتها. هذه مسألة مهمة يا أخوة، هل تضاعف السيئات في الحرم؟ لا تضاعف بمعنى أن السيئة تكون بسيئتين، وإنما تضاعف الكمية، سيئة أكبر من السيئة التي في غير الحرم. فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وصغيرها جزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساطه ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه، والله أعلم. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو أولى بقول القائل: محاسنه خيول كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيادرة ازدادوا له اشتياقا. وفعلا الذي قد تعلق قلبه بالحرم وجلس فيه يكون شوقه أعظم من البعيد، فكلما تعلق قلبك بالحرم وزرته رأيت أنك بحاجة إلى زيارته أكثر وأكثر. بلد عظيم، بلد عبادة، بلد طاعة، لا سيما للمتفرغ للبيت العتيق. لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم له من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقتي. فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يديها أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق، لا سيما في الزمن الماضي. مرة من المرات كل الحجيج يذبح، حجاج مصر تلقاهم أرناط ذبحهم جميعا استعبدهم إن سلم منهم، ومع ذلك يذهب من أجل أن يصل إلى البيت العتيق عبادة لله، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعيم المتخلفين وترفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته هو عباده المؤمنين إليه كستهم من المحبة والجلالة والوقار ما كستهم، فكل ما أضاف الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأمكان وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح، وهذا القول باطل من أكثر من 40 وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع. يعني ترجيح البلد الحرام على غيره من البلدان. المحقق يقول: لم أقف على هذه المواطن، ولكن انظر إعلام الموقعين وشفاء العليل. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإنه مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى الاختصاص، الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها، وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو بما يقع فيها من الأعمال الصالحة، فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنن وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها وإلا ولا إلى وصف قائم بها، بل هي فضيلة في ذاتها. والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالاته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم، فلو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم. ولذلك ذهب الفلاسفة يعني أخزاهم الله إلى أن النبوة والرسالة مكتسبة، لأنهم لم ينظروا إلى تفضيل الله عز وجل لعباده واصطفاء الله عز وجل لعباده. ولذلك يقوم بعضهم ببعض الرياضات من التقشف والصيام والقيام ونحو ذلك حتى يصل إلى هذه المرتبة. لا، هذه المرتبة تصل بأعمال صالحة واصطفاء من الله عز وجل قبل ذلك للعبد. وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيخصه بفضله، ويمن عليهم من لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته، فذوات ما اصطفاه الله واختاره من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على الصفات وأمور قائمة بها ليست في غيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي خصها بتلك الصفات، فهو الذي أعطاها الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. بسط رحمه الله في مسألة تفضيل البيت العتيق على غيره من البلدان، سواء فضيلته بالأعمال أو فضيلته بالمكان.